بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آخر موضوعين من مواضيع حجية الظهور. الموضوع الأول نتكلم في الظهور الحالي. نحن سبق وأن كنا أن البحث في الدليل الشرعي سواء كان دليلا لفظيا أو غير لفظي يقع في ثلاث جهات. الجهة الأولى في تحديد الدلالات، والجهة الثانية في إثبات صدور الدليل من الشارع، والثالث في حجية الظهور. وقد انتهينا من البحثين السابقين ودخلنا في البحث الثالث، وتكلمنا في البحث الثالث في خصوص حجية الظهور في الدليل الشرع اللفظي. الآن نريد أن نتكلم عن حجية الظهور في الدليل الشرعي غير اللفظي، فعل المعصوم وتقريره، أي أننا نتكلم عن الظهور الحالي كظهور اتيان المعصوم بفعل على عدم حرمة ذلك الفعل، وظهور ترك المعصوم لفعل على عدم وجوب ذلك الفعل. فنتكلم اليوم إن شاء الله في الظهور الحالي. والظهور الحالي على نحوين: ظهور حالي يمر بظهور لفظي، هذه أريد أن تنتبهون وياي لهذه النقطة. ظهور حال نحو الأول، الظهور الحالي الذي يمر عبر ظهور اللفظي. قلنا سابقا أن اللفظ إذا كان ظاهرا في معناه فظاهر حال كل متكلم عاقل ملتفت أنه يقصد اختار معنى ذلك اللفظ، وظاهر حال كل متكلم عاقل ملتفت جاد أنه يريد جدا ذلك المعنى الذي أخطره في ذهن السامع. فالظهور التصديق الأول والظهور التصديق الثاني ظهوران حاليان، لكن هذين الظهورين الحاليين يمران بظهور لفظي. وهذا الظهور الحالي، هذا النحو من الظهور الحالي، مما لا شك في حجيته، بل هو الذي كنا نتكلم عن حجيته إلى الآن، وكنا نصطلح عليه أو ندخله ضمن بحث الظواهر اللفظية، مع أنه ظهور حالي لكنه يمر عبر ظهور لفظي. هذا النحو لا يدخل في بحثنا اليوم، هذا النحو قد مر الكلام عنه في ضمن مبحث الظواهر اللفظية. لا شك في حجية هذا الظهور الحالي. النحو الثاني ظهور حالي لا يمر بظهور اللفظي، كظهور اتيان المعصوم بفعل على عدم حرمة ذلك الفعل، وكظهور ترك المعصوم لفعل على عدم وجوب ذلك الفعل. والبحث الآن في هذا النحو الثاني من الظهور الحالي. وبهذا يتبين أن المعلق الذي علق على المتن، السيد الصدر ماذا عبر؟ قال ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. فهناك من علق بأن المناسب حذف هذه العبارة، هكذا عبروا المناسب، لأنه يقول لأن ذلك قد يشمل أن الحال قد يتجسد في لفظ أيضا، والحال لا يتجسد في لفظ، والمناسب حذف هذه العبارة، بينما لا يوجد ظهور حالي يتجسد في لفظ، يعني يمر عبر لفظ. وهذا كنا قد تكلمنا عن حجيته سابقا، واليوم السيد الصدر رحمة الله عليه يريد أن يتكلم في النحو الثاني من نحوي الظهور الحالي الذي لا يمر عبر لفظ أصلا ولا يتجسد في لفظ أصلا. إذا عرفنا هذا فنقول أيضا لا شك في حجية الظهور الحالي من النحو الثاني. النحو الثاني من الظهور الحالي، وهو الظهور الحالي الذي لا يتجسد بلفظ ولا يمر عبر لفظ. هذا الظهور الحالي لا شك في أنه حجة، ولا فرق في حجيته بين الظهور اللفظي والظهور الحالي المار عبر اللفظ، وهذا النحو أيضا لا شك في الحجية. لكن الغرض من عقد هذا البحث أن الأدلة التي كنا نستدل بها على حجية الظهور ليست بتامة جميعا هنا في الظهور الحالي. نحن كنا نستدل بسيرة المتشرعة على الظهور على حجية الظهور اللفظي، لكننا هنا لا نستطيع الاستدلال بسيرة المتشرعة. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى جزم بوجود سيرة متشرعية قائمة على العمل بالظهورات الحالية، والحال أننا لا نستطيع الجزم بوجود سيرة متشرعية منعقدة على العمل بظهورات الحال. لماذا؟ لأن استنباط الأحكام من ظهورات الحال ليس منتشرا وشائعا بحيث نستطيع الجزم بوجود سيرة عقلائية منعقدة على أخذ الأحكام من متشرعية الجزم بوجود سيرة متشرعية منعقدة على العمل بظهورات الحال، يعني على استنباط الأحكام من ظهور حال المعصوم. هنا في هذا النحو من الظهور الحالي لا نستطيع أن نستدل بالسيرة المتشرعية، بينما كنا نستدل بالسيرة المتشرعية في الظهور اللفظي لإثبات حجية الظهور اللفظي الذي يدخل فيه حجية الظواهر الحالية التي تمر عبر اللفظ. وكذلك كنا نستدل بالأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة، وهنا لا نستطيع أن نتمسك بالأدلة الآمرة على التمسك بالكتاب والسنة. نحن سبق وأن قلنا أننا يمكن أن نستدل بالأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة على حجية الظهور، لكن بشرط أن يثبت في مرتبة سابقة حجية ظهور نفس هذه الأدلة. تتذكرون هذا؟ هنا لا نستطيع أن نستدل بتلك الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة. لماذا لا نستطيع التمسك بتلك الأدلة؟ لماذا لا نستطيع هنا في الظهور الحالي؟ لأن تلك الأدلة ظاهرة في التمسك بالكتاب وحديث المعصوم، والظهور الحالي ليس حديثا للمعصوم. فعل المعصوم، ترك المعصوم ليس حديثا حتى يمكن أن يكون مشمولا للأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة. ومن حقك أن تسأل وتشكل، تقول السنة بمصطلح اليوم هي قول المعصوم وفعله وتقريره، وبالتالي الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة كما تأمرنا بالتمسك بحديث المعصوم تأمرنا بالتمسك بفعل المعصوم وترك المعصوم، فلماذا لا يصح الاستدلال بهذه الأدلة؟ من حقك أن تشكل على عبارة السيد، من حقك أن تشكل بهذا. فنجيب إن السنة بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره مصطلح جديد، ومن الممكن أن يقال أن السنة، لفظ السنة المستعمل في الروايات، كان يقصد به خصوص حديث المعصوم ولم يكن شاملا لفعل المعصوم ولتقرير المعصوم. من حق السيد أن يجيب بهذا، يقول بأن السنة بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره مصطلح فقهي جديد لم يكن مستعملا في الروايات، والمستعمل في الروايات لفظ السنة بمعنى حديث المعصوم. لكن هناك أدلة تدل على وجوب التمسك بالكتاب والعترة، هذه الأدلة تشمل الظهورات الحالية للمعصوم، ف في الحقيقة نستطيع التمسك بها لإثبات حجية الظهور الحالي، لأن التمسك بالعترة كما يكون صادقا حينما نتمسك بالألفاظ الصادرة عن المعصوم يكون صادقا حينما نتمسك بفعل المعصوم وبترك المعصوم، يعني نتمسك بالظهور الحالي للمعصوم. التمسك بالعترة يشمل حالة التمسك بألفاظ العترة وبسلوكيات العترة. على كل حال السيد لم يشر إلى هذه الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والعترة، وإنما أشار قال التمسك لا نستطيع الاستدلال بالأدلة التي أمرت بالتمسك بالكتاب وأحاديث المعصوم، وظهورات الحال ليست أحاديثا فلا نستطيع التمسك بهذه الأدلة. نعم نتمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الظهور الحالي، لأن العقلاء لا فرق عندهم في مقام العمل بين الظهورات اللفظية والظهورات الحالية، لكن نحتاج إلى تفصيل هنا في السيرة العقلائية. نحن سابقا كنا نستدل بالسيرة العقلائية بأساسين، على الأساس الاستظهاري وعلى الأساس العقلي. على الأساس الاستظهاري كنا نقول أن ظاهر حال المعصوم أنه بصدد المراقبة والتوجيه، فإذا رأى سلوكا أمامه فإذا لم يكن هذا السلوك مرضيا كان على المعصوم بما أن ظاهر حاله هو المراقبة والتوجيه أن ينبه أو يردع، وبما أنه لم يردع فهذا يعني أن السلوك مرضي عند المعصوم. هنا لا نستطيع أن نتمسك بهذا الأساس، لأننا لا نستطيع التمسك بظاهر حال المعصوم لإثبات حجية ظاهر حال المعصوم، سيكون من التمسك بظاهر الحال لإثبات حجية ظاهر الحال. نعم كنا نتمسك بالسيرة العقلائية على الأساس العقلي بتقريبين، بكون المعصوم بما أن المعصوم مكلف فحينئذ إذا رأى سلوكا فإنه إما أن يجب عليه تعليم الجاهل أو يجب عليه الردع عن المنكر، فإذا لم ينبه ولم يردع هذا يعني أن السلوك مرضي عند المعصوم، أو أن المعصوم بما هو شارع وهادف، وحينئذ إذا رأى سلوكا يتنافى مع أغراض الشريعة فيفترض أن ينبه وإلا يكون ناقضا لغرضه، وإذا لم ينبه فهذا يعني أن السلوك مرضي عنده. إذن الدليل التام للاستدلال على حجية الظهور الحالي هو السيرة العقلائية على الأساس العقلي فقط، ولا يمكن الاستدلال على الظهور الحالي على حجية الظهور الحالي لا بالسيرة المتشرعية ولا بالأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب وحديث المعصوم ولا بالسيرة العقلائية على الأساس الاستظهاري. هذا تمام البحث في الظهور الحالي. خلونا نتطرق له. قال الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا، يعني ظهور الحال الذي يتجسد في لفظ لا شك في حجيته، والسيد الصدر يصرف البحث هنا إلى الظهور الحالي الذي لا يتجسد بلفظ. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية، لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام. لماذا؟ شنو الطريق الإثبات؟ شنو؟ أننا كنا نقول أن سيرة العقلاء سيرة المتشرع عفوا منعقدة على العمل بظواهر الألفاظ، وهذا أمر شائع، بينما العمل بظواهر الحال ليس أمرا شائعا ولا منتشرا. فلا نجزم بانعقاد سيرة متشرعية على العمل بظواهر الحال. قال: لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية، لها شنو؟ لها الظواهر الحالية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأئمة كما هو واضح. الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حجية الظواهر الحالية، لأن الظواهر الحالية ليست أحاديثا. سؤال: والأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة؟ خب السنة تشمل فعل المعصوم وتقرير المعصوم، كأن السيد هنا يستفيد من الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة أنها آمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي، لأن السنة في مصطلح الروايات خصوص الأحاديث، كأنه هكذا. لكن يمكن أن نعترض عليه بأنه توجد أدلة تأمر بالتمسك بالكتاب والعتر. قال: لعدم كونها المن الضمير يعود ظواهر الحال كتابا ولا حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية كنا نتكلم بالاستدلال بها على أساسين، أساس استظهاري وأساس عقلي. هنا أيضا لا نستطيع التمسك بالأساس الاستظهاري، على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية هذا الظهور، يعني في حجية الظهور الحالي، فلا نستطيع التمسك بظاهر الحال لإثبات حجية ظاهر الحال. الظهور تضمني هذا البحث ذكرته، قلت هناك من علق على أنه هذا المناسب حذف هذه العبارة. لماذا؟ قال: لأنه في الواقع شنو معنى الحال يتجسد بلفظ؟ يعني الحال قد يتجسد في لفظ بينما الحال لا يتجسد في لفظ، هكذا. وقلت: لا، هناك يوجد نحوان من الظهورات الحالية، الظهور الحالي الذي يمر عبر لفظ ويتجسد بلفظ، والظهور الحالي الذي لا يمر عبر لفظ. الظهور الحالي الذي يمر عبر لفظين، نحن قلنا فيما سبق أن المتكلم إذا قال لفظا ظاهر في معنى، هذا مدلول تصوري، بعد ذلك يأتي مدلول تصديقي أول، وهو أن ظاهر حال المتكلم العاقل الملتفت أنه بقصد إخطاري معنى هذا اللفظ، الظهور حالي. لكن من استفدنا ظهور حالي؟ من خلال اللفظ، قال لفظا، وبعد ذلك يوجد ظهور حالي ثاني وظهور تصديقي ثاني. شنو الظهور التصديقي؟ أن المتكلم العاقل الملتفت الجاد يريد جدا المعنى الذي قصد اختاره، وهذا من عرفنا؟ من خلال اللفظ، قال لفظا، واضح الفكرة. فهذا ظهور حالي يمر عبر لفظ، ويوجد ظهور حالي لا يمر عبر لفظ، مثل فعل المعصوم وترك المعصوم. نتكلم إن شاء الله الآن في الظهور التضمني. هذا البحث يبحث في بعض الكتب بعنوان حجية العام في الباقي بعد التخصيص، ولذلك لا يدخله البعض في بحث الظهورات، وإنما يدخلونه في بحث العموم، لأنهم يعنونونه بحجية العام في الباقي بعد التخصيص، ونستطيع أن نسميه تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية. تتذكرون بحثنا سابقا عنوان عنوانا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. تتذكرون هذا؟ احنا هناك شنو بحثنا؟ لا شك ان المدلول المطابقي حجة، اذا كان حجة فالمدلول الالتزامي حجة، لكن هناك بحثنا مسألة اذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية او لا؟ وقلنا ان المشهور هناك هو سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية تبعا لسقوط الدلالة المطابقية. هنا نريد ان نبحث انه الدلالة المطابقية اذا كانت حجة فما لا شك فيه ان الدلالة التضمنية حجة ايضا، لكن البحث ما لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فهل تسقط الدلالة التضمنية او لا؟ هناك كان المشهور ان الدلالة الالتزامية تسقط تبعا لسقوط الدلالة المطابقية، هنا المشهور عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في السقوط. هنا المشهور أنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية لا يسقط المدلول التضمني عن الحجية. بعبارة أخرى، إذا سقط العام في الشمول والاستيعاب، في الدلالة على الشمول والاستيعاب لورود مخصص، لورود مخصص، فهل يبقى العام حجة في الباقي غير الذي خرج بالتخصيص أو لا؟ هذا هو البحث، وهذا جدا بحث مهم، بحث مهم جدا في مقام الاستنباط، هذا له ثمرات استنباطية مهمة. فالسؤال هو إذا سقط العام عن الحجية فهل يسقط المدلول التضمني عن الحجية أيضا؟ يعني إذا سقط العام عن الحجية في الشمول والاستيعاب لوجود مخصص قد أخرج بعض الأفراد فهل يبقى العام حجة في الباقي أو لا يبقى؟ هذا هو البحث. فنقول إن دلالة اللفظ على معنى معين تارة تكون بالمطابقة، كما لو قيل أكرم زيدا أو قيل أكرم طلب الدار العلم، فهذا الدليل يدل بالمطابقة على معناه، أكرم زيدا يدل بالمطابقة على وجوب إكرام زيد، وأكرم طلبة دار العلم يدل بالمطابقة على وجوب إكرام جميع طلبة دار العلم. وحينئذ المدلول هنا هو تمام المعنى الموضوع له اللفظ، وتسمى مثل هذه الدلالة بالدلالة المطابقية، ويسمى أيضا المدلول بالمدلول المطابقي أو المدلول الاستقلالي. يعبر عن المدلول المطابقي قد يعبر عنه بالمدلول الاستقلالي، هذه حالة. وحالة أخرى تكون دلالة اللفظ على معنى بالالتزام، بحيث يكون المدلول من لوازم المعنى الموضوع له اللفظ، وتسمى الدلالة بالدلالة الالتزامية، كما لو قيل احترق زيد فيدل ذلك بالالتزام على وفاته، يكون إخبارا عن وفاته بالالتزام. وحالة ثالثة تكون دلالة اللفظ على معنى معين بالتضمن، بحيث يكون المدلول مما يتضمنه المعنى الموضوع له اللفظ، وتسمى هذه الدلالة بالدلالة التضمنية، كما في مثالنا الذي ضربناه الآن، أكرم طلبة دار العلم، المدلول المطابقي أكرم كل طلبة دار العلم، المدلول التضمني أكرم زيدا من طلبة دار العلم، وعمرا من طلبة دار العلم، وبكرا من طلبة دار العلم، هذا إكرام هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، هذا مدلول التضمني. والسؤال هو أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، فهل بتبع سقوط الدلالة المطابقية تسقط الدلالة التضمنية أو لا؟ واضح. للدخول في تفاصيل هذا السؤال نقول إن الكلام إذا كان ظاهرا في معنى في إفادة مطلب معين، فظهوره في إفادة ذلك المطلب بكامله يسمى بالظهور المطابقي، ويسمى أيضا بالظهور الاستقلالي. كمثالنا، أكرم طلبة دار العلم، ظهور هذا اللفظ في إفادة وجوب إكرام جميع طلبة دار العلم، أو أكرم كل من في الدار، ولنفترض أن من في الدار كانوا 10، حينئذ وجوب إكرام جميع 10 هذا يسمى مدلولا مطابقيا، ويسمى ظهورا مطابقيا، ويسمى ظهورا استقلاليا. وظهوره هذا الكلام في إفادة كل جزء من أجزاء ذلك المطلب يسمى بالظهور التضمني، يعني ظهور القول بأكرم طلبة دار العلم في وجوب إكرام الفرد الأول من طلبة دار العلم، والفرد الثاني من طلبة دار العلم، أو الفرد الثالث من طلبة دار العلم، هذا الظهور يسمى ظهورا تضمنيا. يعني أنت الآن عندما يقال لك يجب إكرام طلبة كل طلبة دار العلم، حينئذ كيف تستفيد يجب إكرام زيد الطالب في دار العلم؟ تقول أن اللفظ الدال على المدلول المطابقي يدل على حجية المدلول المطابق والظهور المطابقي، يدل أيضا على حجية المدلول التضمني الذي هو يدل على كل جزء جزء من أفراد ذلك المطلب. وحينئذ نقول ما يدل اللفظ عليه بالمطابقة نسميه الظهور الاستقلالي، وما يدل عليه اللفظ بالتضمن نسميه بالظهور التضمني أو المدلول التضمني. والمثال الذي ضربناه أكرم طلبة كل طلبة دار العلم، أو أكرم كل من في الدار، يفيد ذلك، يفيد وجوب إكرام كل من في الدار، وهذا ظهور استقلالي، ويفيد إكرام زيد الذي في الدار وعمر الذي في الدار، وهذا ظهور تضمني. وعليه فلأداة العموم كل، خلينا نضرب هذا المثال لوضوحه، أكرم كل من في الدار، ولأنه وارد في الكتاب، لأداة العموم كل هنا في هذا المثال في هذه الحالة يوجد ظهوران. الأول أنها ظاهرة في الشمول والاستيعاب لكل الأفراد الموجودين في الدار، يعني ضربنا مثال قلنا لنفترض أنهم 10، فهذه اللفظة لفظة كل ظاهرة في الشمول والاستيعاب، أي أنها تدل على وجوب إكرام كل فرد من الموجودين في الدار الذين هم 10، باعتبار أن كل تدل على الشمول والاستيعاب، وهذا هو الظهور الاستقلالي. ويوجد ظهور ثاني أنها ظاهرة في الشمول لكل فرد فرد من الأفراد 10، وهذا هو الظهور التضمني، باعتبار أن كل فرد من الأفراد 10 داخل ضمن تلك 10، فأداة العموم تشمل وجوب الإكرام للفرد الأول، وتشمل وجوب الإكرام للفرد الثاني، وهكذا الثالث إلى الفرد 10. وهنا لا شك في حجية كل ظواهر أداة العموم التضمنية ووجوب إكرام كل فرد من أفراد 10، هذا لا شك فيه. ليس البحث هنا، ليس البحث أنه إذا كان المدلول المطابق حجة فهل المدلول التضمني حجة أو لا، ليس البحث، إنما البحث ما لو ورد مخصص منفصل، أما المتصل فسيأتي في آخر البحث. ما لو ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب إكرام بعض العشرة، كما لو جاء لا تكرم الفساق وكان هناك ثلاثة أفراد فساق ضمن العشرة، فحينئذ لفظة كل تدل موضوع لغة للشمول والاستيعاب. وهنا جاء مخصص قال بأن الفساق لا تكرمهم، ولا شك ولا شك إن هذا المخصص المنفصل يدل على عدم وجوب إكرام هؤلاء الفساق الثلاثة الذين هم بعض أفراد العشرة. حينئذ لا شك عندنا في أنه لا يجب إكرام الأفراد الثلاثة، إنما الكلام كل الكلام هل يبقى العام لفظة كل أكرم كل من في الدار حجة في الباقي الذي لم يشمله المخصص المنفصل أي في السبعة الباقين، أو لا تبقى لفظة كل حجة؟ وياي من تبين هذا هو الباح، يعني هذه الظواهر التضمنية الأخرى الشاملة للفرد الأول والثاني والثالث إلى السابع تبقى حجة أم لا تبقى حجة؟ إن قيل بأن العام يبقى حجة في الباقي فمعنى ذلك إن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في السقوط عن الحجية. الظهور الاستقلالي ما هو؟ إكرام كل من في الدار. بعد ورود المخصص المنفصل بقي هذا الظهور الاستقلالي حجة؟ لم يبقى. وحينئذ إذا قلنا بأنه يبقى حجة في الباقي، يعني شنو حجة في الباقي؟ يعني حجة يعني يجب إكرام الأول والثاني والثالث والرابع إلى السابع. هذا معناه إن المدلول التضمني غير تابع للمدلول الاستقلالي في السقوط عن الحجية، مو في الحجية. المدلول التضمني تابع للمدلول الاستقلالي في الحجية. إذا كان المدلول الاستقلالي حجة فالمدلول التضمني حجة، ولكن الكلام لو سقط المدلول الاستقلالي عن الحجية فهل يسقط المدلول التضمني أيضا أو لا يسقط؟ وإن قلنا لا يبقى العام حجة في الباقي، فهذا يعني أنه إذا سقط المدلول الاستقلالي عن الحجية سقط المدلول التضمني عن الحجية أيضا. واضح البحث. ومما يترتب على هذا من أثر عملي هو أن قوله أكرم كل من في الدار على القول بعدم التبعية يمكن التمسك بالدليل العام الذي هو قوله أكرم كل من في الدار لإثبات وجوب إكرام كل فرد لم يشمله المخصص. وأما على القول الثاني القائل بالسقوط لا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم بالنسبة للأفراد الذين لم يشملهم المخصص. لماذا؟ لسقوط الظواهر الضمنية جميعا عن الحجية بسقوط الدليل المطابقي، بسقوط الدليل الاستقلالي، بسقوط المدلول الاستقلالي. وبعبارة تنسجم مع ما عنونه الأصحاب، نصيغ السؤال إن العام بعد التخصيص بمخصص منفصل المتصل سيأتي هل يبقى حجة في تمام الباقي أو لا؟ هذا هو السؤال، هل يبقى حجة في تمام الأفراد الباقية التي لم يشملها المخصص المنفصل أو لا؟ هنا يوجد قولان. القول الأول وهو لغير المشهور يقول بعدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص، والقول الثاني وهو للمشهور يقول في حجية العام في الباقي بعد التخصيص. واضح عندكم؟ جيد. دليل القول الأول، حتى بعد ذلك نناقش هذا الدليل. الدليل القول الأول يقول إن العام لا يبقى حجة بعد التخصيص في الباقي، بعد تخصيصه بمخصص منفصل لا يبقى العام حجة في الباقي. ما هو دليله؟ تدل لهذا القول بأن حجية العام في تمام الأفراد بأي اعتبار؟ هي باعتبار الظهور التصديقي بأن أداة كل أداة العموم قد استعملت في معناها الحقيقي الذي هو الشمول والاستيعاب. يعني عندما قال المولى أكرم كل من في الدار، فحينئذ استفدنا من لفظة كل لأنها موضوعة للشمول والاستيعاب، وهذا المدلول التصوري يتبعه مدلول تصديقي أول، إن المتكلم قصد اختار هذا المعنى الذي هو الشمول والاستيعاب، ويتبع ذلك مدلول تصديقي ثاني وهو أن المتكلم يريد جدا للمعنى الذي قصد اختاره. حينئذ قلنا بأن لفظة كل تدل على الشمول والاستيعاب، وقلنا بأن هذا العام يدل على وجوب إكرام جميع الأفراد. لكن بعد أن جاء المخصص المنفصل الذي أظهر بعض الأفراد، ماذا تبين؟ تبين أن المولى لا يريد جدا من لفظة كل الشمول والاستيعاب، بمعنى أنه لم يستعمل لفظة كل، شوي أنت تقول لم يستعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب، وبالتالي هو لا يريد جدا من لفظة كل الشمول والاستيعاب، بمعنى أنه استعمل لفظة كل لا بمعناها الحقيقي الذي هو الشمول والاستيعاب، وإنما هو استعملها بالمعنى المجازي. بأي قرينة استعملها بالمعنى المجازي؟ المجاز يحتاج إلى قرينة، بقرينة المخصص الذي أخرج بعض أفراد العام. وحينئذ تبين أن المولى حينما قال أكرم كل من في الدار لم يستعمل لفظة كل للشمول والاستيعاب، وإنما استعملها استعمال مجازي في غير ما وضعت له. فإذا تبين أن المولى لم يستعمل لفظة كل بالشمول والاستيعاب ولم يرد جدا من لفظة كل الشمول والاستيعاب، حينئذ لم يبقى لدينا دليل لنتمسك به لإثبات شمول الحكم لجميع الباقين الذين لم يشمله المخصص، لأنه لا فرق بين مجاز ومجاز. أنا الآن في صيغة الاستدلال الكبرى قبل التوضيح، لا فرق بين مجاز ومجاز. فكما يمكن أن يستعمل المولى لفظة كل في تمام السبعة الباقية، يمكن أن يستعمل لفظة كل في الستة أو في الخمسة أو في الأربعة، وكل هذه الاستعمالات استعمالات مجازية. توضيح ذلك شوي أريد تنتبهون. الطريق المتبع لاكتشاف المراد الجدي من ظاهر كلامه ما هو؟ ننتقل من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية، تتذكرون هذا؟ ننتقل نقول ما هو المدلول التصوري للفظة كل؟ هو الشمول والاستيعاب. جيد، وبأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول يتبين أن المتكلم قصد اختار معنى لفظة كل الذي هو الشمول والاستيعاب. وبأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني يتبين أن المولى يريد جدا الشمول والاستيعاب. في مقامنا بعد أن جاء المخصص المنفصل، المولى قال أكرم كل من في الدار، المولى هكذا قال، وافترضنا أن من في الدار 10، المدلول التصوري أن لفظة كل تدل على شمول الاستيعاب، المدلول التصديق الأول أنه استعملها في معناها الحقيقي الذي وضعت له وهو الشمول والاستيعاب، والمدلول الجدي المراد الجدي هو أنه يريد جدا الشمول والاستيعاب. لكن هنا جاءت قرينة دلت على إخراج بعض الأفراد الحكم، دلت على إخراج 3 من 10 الذين كان يشملهم الحكم. سؤال: ماذا تبين من هذه القرينة؟ تبين من هذه القرينة أن المولى لم يستعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب، ولم يرد جدا منها الشمول والاستيعاب. ولذلك حينئذ لا نستطيع أن نقول أنه استعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب وخرج منها ما خرج بالمخصص فتكون حجة في الباقي، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأنه قد تبين أنه استعملها بالمعنى المجازي. حينئذ لا نستطيع أن نقول أن ظاهر حاله أنه استعمل كل في السبعة فهو يريدها جدا. لماذا؟ لأن ما كنا نعتمد عليه قبل مجيء المخصص كان عبارة عن ظهور حال المولى في استعمال كل استعمالا حقيقيا. هكذا بعد مجيء المخصص تبين أن المولى لم يستعمل لفظة كل استعمالا حقيقيا، وإنما استعمل استعمال مجازي. وحينئذ الاستعمال المجازي كما يمكن أن يقصد يعني استعملها في غير الشمول والاستيعاب، واضح الفكرة؟ فكما يمكن أن يقصد 7، يمكن أن يقصد 6، يمكن أن يقصد 5، يمكن أن يقصد 4، ولا فرق بين مجاز ومجاز. إذا قلت جايك عن، إذا أنت سألت لماذا لا يؤخذ بأقرب المجازات وهو 7، فنقول إن الأقربية هنا مفقودة، لأن ترجيع أحد المعاني المجازية على غيرها فيما لو كان هذا المعنى المجازي أقرب وأقوى علقة باللفظ. واضح الآن؟ حينما يقول المتكلم رأيت أسدا يرمي، نقول يقصد الرجل الشجاع. خب لو كان يقصد النمر الشجاع النمر القوي هم مجاز، لكن استعمال لفظة الأسد الذي يرمي في الرجل الشجاع أقرب علقة وأقوى علقة، فتدل على المعنى المجازي القريب. بينما لا فرق بين استعمال لفظة كل في 6 مجازا، في 7 مجازا، في 5 مجازا، حتى نقول إن 7 أقرب. واضح؟ ليست هي أقرب. وقد تقول إن لفظة كل تدل على الشمول، خرج منها ما خرج بالمخصص، فيبقى الباقي باعتبار أنه قدر متيقن ولا يخرج منه إلا ما خرج بالمخصص المنفصل. نجيب عن ذلك إننا بعد خروج 3 بالمخصص المنفصل لا ندري هل إن المولى يريد شمول 7 أو شمول 6 أو شمول 5، لا ندري. فيكون الدليل مجملا، والمجمل ليس بحجة، هكذا قالوا. فحينئذ لا تكون لفظة كل دالة على حجية، يعني دالة على وجوب إكرام 7، يعني بعد سقوط لفظة كل في العموم لا نستطيع إثبات شمول الحكم للباقي بنفس ذلك العام. خب إذا جاء دليل آخر لإكرام هؤلاء 7 بحث آخر، بنفس هذا الدليل العام لا يمكن إثبات ذلك. واضح؟ تفضل سؤالك جان. هو هذا سؤالك اللي بذهنك، أنه تعال الآن أنت خرج 3، هي كانت تدل على 7 على 10، خرجت 3 فيبقى 7 كقدر متيقن. نقول الدليل مجمل من هذين، لا نستطيع أن نستفيد من نفس الدليل، هكذا قال المستدل. سيأتي الاعتراف إن شاء الله. خلنا نطبق هذا. قال الظهور التضمني: إذا كان الكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي أو قل مطابقي، عندنا تعبير بالمنطق استقلالي؟ ما عندنا مطابق يساوق التعبير بالظهور الاستقلالي يساوق التعبير بالظهور المطابق في المنطق. لا مقابل التضمني. التضمني ليس ظهورا استقلاليا لأنه مرتبط، وهذا ظهور استقلالي يعني بالمقابلة مع التضمن. قال وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب، ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور، احنا قلنا 10 أشخاص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من شنو؟ من وحدات لواحات. لعل الأحد أفضل. ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية. شنو كل ظواهرها الضمنية؟ يعني وجوب إكرام هذا الفرد من المئة، وجوب إكرام الفرد الثاني من المئة، وجوب إكرام الفرد الثالث. قال ولكن إذا ورد مخصص منفصل دال على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العام، جاء مخصص قال لا تكرم الفساق ممن في الدار مثلا، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية. طبعا دول العشرة اللي أجي بهم مخصص منفصل واضح أن العام ما يشمل، واضح ليش العام يشمل
مخصص منفصل،
وليش مدح العام يشمل وهذا يشمل، هذا ما يشمل، تعارض غير تعارض، وذا تعارض يقدم ظهور القرينة حتى صرون استنباطين. عندي دليل يقول أكرم كل من في الدار، هذا دليل يشمل بما في ذلك العشرة، جاء دليل قال لا تكرم هؤلاء العشرة بعنوان لا تكرم الفساق، لأنها متعارضة. ليش نرمي العام ونأخذ بالمخصص؟ كلاهما دليل. فشنو الحل؟ الحل نذهب إلى باب التعارض ونرى أيهما يقدم، من هو الأقوى دلالة. فهناك بينوا أن ذي القرينة أضعف، القرينة ظهورها أقوى. قال ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10% من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ في مثالنا 7 الباقين، فإن قيل بالأول، شنو هو الأول؟ تبقى على الحجية. كان معناه أن الظهور الضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية. شلون؟ الظهور الاستقلالي سقط لأن الظهور الاستقلالي معناه الشمول والاستيعاب، تبين أنه ماك شمول واستيعاب. خب 90 من 1 إلى 90، من 1 إلى 7 في مثالنا، إذا قلنا أنه يبقى العام حجة في الباقي، فهذا يعني شنو؟ يعني رغم سقوط المدلول الاستقلالي لم يسقط المدلول التضمني في إكرام هذا الفرد إلى 7 أو إلى 90 في مثال السين. قال وإن قيل بالثاني، شنو بالثاني؟ يعني لا يبقى العام حجة في الباقي، كان معناها التبعية، يعني تبعية المدلول التضمني في السقوط عن الحجية للمدلول المطابقي، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. يعني شنو احنا قلنا؟ قلنا الدلالة المطابقية إذا سقطت، شنو قلنا المشهور؟ يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. هذا الرأي هنا ماذا يقول؟ أيضا يقول يسقط. نعم احنا في هو سير راح يقول، راح يقدم الاستدلال على الكلام الثاني، يعني القول بالسقوط والأثر العملي بين القولين، أنه على الأول، شنو الأول؟ عدم سقوط الدلالة التضمنية بسقوط الدلالة المطابقة. نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشمله التخصيص. وعلى الثاني، يعني العام لا يبقى حجة، تسقط حجة الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا، لا يبقى دليل. ليش لا يبقى دليل؟ وعندنا دليل شمل الكرس، أخرجنا الثلاثة، قلنا سيكون الاستعمال مجازيا ولا فرق بين مجاز ومجاز، فيكون الدليل مجملا لا ندري هل يشمل تمام الباقي، تمام السبعة، لو تمام الستة، لو تمام الخمسة، ما ندري. وحينئذ لا نستطيع أن نستفيد من الدليل شيء. وقد ذهب بعض الأصولين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية. هذا يا رأي بحسب التسلسل هنا السابق، هذا التبعية. يعني هذا الآن تكلم السيد، يعني تكلم جاب الرأي الثاني اللي احنا اعتبرناه رأي أول وفق استدلال وفق تسلسل الحلقة. قال: وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة، وهي الظهور التصديق لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي، وهو الاستيعاب. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج 10%، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجاز بقرينة من؟ بقرينة المخصص. وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور. حجية هذا الظهور الضمني، حجية هذا الظهور الضمني، وحجية هذا كانت تعتمد على مسألة الشمول والاستيعاب الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89 أو في 88، مستعملة في 7 أو في 6 أو في 5 في مثالنا، لأن كلا منهما مجاز، وأي فرق بين مجاز ومجاز. وقد أجاب على ذلك، هذا ما سيأتي إن شاء الله، هذا يتكلم عن الرأي الثاني الذي يجيب عن هذا الاستدلال فيصل إلى أن الدلالة المطابقية إن سقطت لا تسقط الدلالة التضمنية. صلوا على محمد وعلى محمد.